بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
تفسير المشكل من تقديم القرآن على الإجاد والاختصار للإمام التقي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. انتهينا إلى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتممهن. وإذ ابتلى أي اختبره، ابتلى إبراهيم أي اختبره ربه بكلمات. والكلمات هي 10 كلمات، 5 في الرأس و5 في البدن. فتأتي في الرأس هي الحرق وقص الشارع والاستنشاق والمرمرة والسواك، والتي في البدن هي الختان ونتف الإبط وتقليم الظهر وحلق العانة والاستنجاء بالماء. وفي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة. كلها واعتبر بالطهارة، وترون أنها عموما تدور حول خصال الفطرة. ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمرمرة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والكتان ونتف الإبط وغسل مكان الواقف والبول بالماء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكلمات التي ابتلي بهن ابراهيم فاتمهن فراق قومه لله حين امر بمفارقه بهم المهاجره من قومه الى مكان اخر، ومحاجته نمرون في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الامر الذي فيه خلافهم، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرة مع ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنه، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما ابتلي به من ذبح والده. فلما مر على ذلك كله وأخلصه البلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. والراجح من هذه الأقوال القول الأول، وهي أنها 10 كلمات، 5 في الرأس و5 في البدن. فأتمهن أي عمل بهن. قوله تعالى: وإن جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة أي معاهدا يعودون إليه. وقال القراء: مثابة أي يثوبون إليه، من المثابة والمثاب أراد من كل مكان، والمثابة والمثاب واحد مثل المقامة والمقام. فقال أبو عبيدة: يثوبون إليه أي يصيرون إليه، والمثابة الموضع الذي يثاب إليه. وإن جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة موضع كلما ذهبوا إليه يعودون إليه، لا يشبعون منه، لا يشبعون منه ولا يفقدون منه وطرا، بل كلما زاد كلما زاد حديثه لزيارة هذا البيت الشريف. فالمثابة الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه مرة بعد أخرى. ولذلك قال هنا مكي: مثابة للناس أي معادا يعودون إليه. قوله تعالى: والعاكفين. والعاكفين الظاهرة بيتها للطارفين والعاكفين. العاكفين جمع عاكف، والعاكف هو المقيم، ومنه الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو الإقامة في المساجد على الصلاة وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد هي أساس البيت، واحدتها قاعدة، واحدتها مفرد قاعدة، وواحدة قواعد النساء قواعد وهي العجوز. إذا القواعد الجمع تكسير مشترك، لكن المفرد إذا كان القواعد معنى الأساس فالمفرد هو قواعدة. أما إذا كان القواعد كما قال تعالى: والقواعد من النساء، فهي مفردها قواعد يعني المرأة العجوز، ولا يقال رجال قواعد. لكن قال نساء قوارب، يعني المرأة القائمة إذا قعدت عن المحيط، إذا قعدت عن المحيط وبالتالي توقف عن الحمل والولادة والرضاعة ونحو ذلك. قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا أي علمناها، علمنا هذه المناسك، وضم الذرية إلى نفسه، ضم الذرية وربنا وضعت فيهم رسولا، وضعت فيهم أي ذريتها رسولا، فضم الذرية إليه فقال: وأرنا مناسكنا أي علمناها، فصاروا كالمتكلمين عن أنفسهم، والذي يدل على هذا التفسير قوله تعالى: وضعت فيهم رسولا، وهنا رجع إلى الذرية خاصة. قوله تعالى: ويزكيهم أي يطهرهم. قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. من سفي نفسه أي في نفسه، وقيل معناها سفهت نفسه، وقيل جهل نفسه. وقال ابن عمينة: أي أهلك نفسه وأوبقها. إلا من سفي نفسه يعني من أهلك نفسه وأوبقها. قوله تعالى: اصطفى أي أخلص واختار، أخلص واختار. قوله تعالى: في شقاق، في شقاق أي في عداوة، وأصله من الشق، الشق هو الجانب، فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه، وقيل في شقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة هنا أطلق عليها الإيمان، لأنه يجوز أن يوصف بالإيمان شيء من شعبه أو من أفعاله يوصف. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نلاحظ هنا أن الخطاب متوجه إلى الأحياء، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى المقصود به من مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة. فحينما حولت القبلة إلى البيت الحرام، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى؟ صلوا وهم يستقبلون بيت المقدس، كيف بصلاتهم؟ فأن الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد وما كان الله ليضيع إيمانهم أي صلاتهم التي صلوها إلى القبلة، لأنه في الحالين يعني أنتم مطيعون لله فيما أمر به، كقولك للقوم: قد قتلناكم، قتلناكم، قد قتلناكم، يعني قتلنا منكم، فتواجههم بالقتل وهم أحياء، لأنك تقصد بالقتل قد قتلناكم أي إيه؟ قتلنا بعضا منكم، فبتخاطبهم يعني خطاب الأحياء، وإن كان يعني فيهم إيه؟ من قتل ومات. فنفس الشيء هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود ليضيع إيمانهم الصحابة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة، ومنه رؤوف. قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين أي من الشاكين، الشاكين يقال إن ترى فلان في كذا، إذا اعتبره اليقين مرة والشك مرة أخرى، إن ترى يعتبره اليقين مرة والشك مرة أخرى، فدافع إحداهما بالأخرى في منافعة بين اليقين وبين الشك. والتباري والمنارة المجادلة على مظهر الشك، فإذا المنكرين أي الشاكين. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها أي لكل قبلة، لكل قبلة هو موليها أي هو موليها وجهه، يعني إذا صلى فإنه يوجه وجهه إلى هذه الظهور في مادة وجه الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. وقال العرب التولية في هذا الموضع إقبال، ولكل وجهة هو موليها. فالتولية هنا في قوله تعالى هو موليها هنا كانت بتأتي بمعنى الإقبال. لكن في قوله تعالى مثلا يولوكم من الأدبار أو قوله ثم وليتم مدبرين معناها إيه؟ الانصراف. فإذا في تولية بمعنى الإقبال وتولية بمعنى الانصراف. هنا في هذه الآية والآية ولكل وجهة هو موليها أي مستقبلها بوجهه، فهنا بمعنى الإقبال بخلاف الموضعين في الموضع الذي أحيانا تستعمله على معنى الانصراف. كما تقول في الكلام انصرف إلي، انصرف إلي يعني أقبل إلي، انصرف إلى أهلك أي اذهب إلى أهلك. وقد قال ابن عباس وغيره هو مولاها، ولكل وجهة هو مولاها. وكذلك قرأ أبو جعفر محمد ابن علي فجعل الفعل واقعا عليه والمعنى واحد. ولكل وجهة هو موليها أي قبلة هو موليها أي هو موليها وجهه. قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي مغفرة. وقال القرطبي صلوات الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال زكريا الأنصاري الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. قول تعالى فلا جناح أي فلا إثم، لأن الجناح هو الجناية والجرم. وقال ابن كثير وقد تكرر الجناح في الحديث فأين ورد فمعناه الإثم والميل، الجناح الإثم والميل. قوله كرر أي رجع، والكرر المرة، والجمع الكرات ومنه التكرار، وتعني البعث وتجديد الخلق بعد الفناء، إذا كرة أي رجعة. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبيله ومسلكه، وهو جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين، والخطوة بالفتح الفعلة الواحدة. والمعنى لا تتبعوا أثره أو لا تقتلوا به أي بالشيطان. فذلك قال فيه هنا خطوات الشيطان سبيله ومسلكه. قوله أنفينا عليه آباءنا أي وجدنا عليه آباءنا أو صادفنا ولقينا عليه آباءنا. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. قوله ومثل الذين كفروا، يقول مكي أراد ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع. قوله بما لا يسمع وهي الغنم الراعي العظم، فهو يعني يناديها بكلام لا تعقل منه إلا الأصوات فقط، الحس دون أن تشعر أو تفهم. إذا جبت الغنم وقعدت تقرأ عليها معلقات السقع هتفهم إيه معلقات السقع، هتفهم معاني كلام لكن هي تسمع الأصوات ولكنها لا تفهم أي معنى. كما تكون أنت بالذي إذا سمعت واحدا يتكلم بلغة أنت لا تعلم منها حرفا واحدا، فالصوت يصلك لكن لا تفهم المعنى. فكذلك هنا قول ومثل الذين كفروا يعني ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم، في وعظهم يبقى رد الشمل هنا في الوعظ او رد تشبيه صوره بصوره، كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع وهي الغنم وفي الكلام حرف واختصار معجز. هذه الآية لو تكلمنا فيها بالتفصيل فيها من أول البلاغة والإعجاز ما تندهش له يعني هذا الرجل. يقول الفراء أضاء المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالرعي. ولم يكن مثل الذين كفروا كمثل الغنم. لم يكن مثل الذين كفروا كمثل الغنم كما هو المقام التشبيه يعني في الله والأول وهم مثلهم كمثل الغنم. لم يكن كالغنم وإنما أضاء المثل إلى الذين كفروا ثم قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يعني شبههم بالرعي. والمعنى والله تعالى أعلم مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت فقال لها ارعي واشربي لن تدري ما يقول لها. فكذلك مثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن ومن بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب التشبيه بالأبرار. والمعنى والله أعلم في المرعي المعنى في المرعي وليس في الأبرار أي الغنم. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقول فلان يخافك كخوف الأسد. فلان يخافك كخوف الأسد المعنى إيه؟ فلان يخافك كخوفه الأسد لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف. وفيها معنى آخر تضيف المثل إلى الذين كفروا يبقى ومثل الذين كفروا في إيه؟ في الوعظ. ومثل الذين كفروا حينما يوعظون بالقرآن أو حينما يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام صوته من هذه الأيام من الإيمان كمثل الذي ينعق الراعي يرفع صوته في الغنم بفصائل بكلام بليغ وفصيح ونافذ كل شيء غير الصوت حيل بين وبين سماعه ولو أراد الله أراد برضه خيرا لأسمع. نعم. وفيها معنى آخر تضيف المثل إلى الذين كفروا وإضافته في المعنى إلى الوعظ كقولك مثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل الجارح بما لا يسمع كما يقول إذا لقيت فلانا فسلم عليه تسليم الأمير يعني كما تسلم على الأمير. إذا يقول مكي ومثل الذين كفروا أرادوا ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم كمثل الراعي الذي ينهب أي يرفع يعني صوته مناديا كمثل ينهب بما لا يسمع بما حتى أقرب بالإمام غير بما لا يسمع من أنها وأغنانا إلا دعاء ولما مجرد الصوت دون أن تعقل معنى. قال تعالى فما يقتل غير باغ ولا عاد غير باغ أي غير باغ على المسلمين مفارق بالجماعة ولا عاد عليهم بثيره. طيب ما أعرف غير فمن اضطر غير باغ غير كرامة حال منصوب فغير في هذا الموضع حال للمضطر فمن اضطر غير باغ كأنها قلنا فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فهذه غير التي يمكن ان يحل محلها لا لان الغير احيانا لا يمكن ان يحل محلها لا لكن دي نوع من يعني الذي لفظ الغير هنا مما يمكن ان يحل محلها لفظ لا فغير باغ يعني فمن اضطر لا باغ ولا عالم. نعم فمن اضطر كأنك قلت فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فهو له حال والنص ما هنا بمنزلة قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ومثل قول تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين بها وغير هنا لا تصبح لا في موضعها لأن لا تصبح في موضع غير وإذا رأيت غير يصلح لها في موضعها فهي مخالفة لغير التي لا تصلح لها في موضعها. فمعنى قوله تعالى فمن يطلع غير باغ ولا عاد يجوز له أن يأكل مثلا من البيت بشرط ألا يغبي وألا يعتدي غير باغ ولا عاد. لا تحل الميتة بدون المضطر إذا عدا على الناس بسيفه هو الذي يعتدي على الناس بسيفه كي يأخذ منه مثلا الميتة أو كان في سبيل من سبيل المعاصي يعني السفر الذي هو سافر فيه واضطر لهك الميتة هو سفر معصية لأن المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي لأن الرخص هي لل يعني للتخفيف عن الإنسان في حالة المشقة مثل السفر أو المرض أو نحو ذلك مما فيه حرج. فإذا كان السفر لأجل المعصية فالرخص لا تناط بالمعاصي يعني كان مسافر عشان يقتل واحد مسافر عشان يرزق هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ هل يجوز له أن يتيمم في هذه الأيام بليلها كما يحصل المسافر؟ هل يجوز له إلى الطب أن يأكل الميتة؟ لا ما دام في سفر معصية فليس له أن يترفه بالرخص بسبب أن هذا سفر معصية. وكانت هناك قصة حكيت عن رجلين كان أبوه يمول ويوفيه الرزق والنفقة باستمرار ثم بدأ منه شيء فرغب منه أبوه فقطع عنه النفقة فكتب إلى أبيه يقول لا تقطع معاك تبري ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك منه الصحيح يحط قدر النجم من الأفق وقد جرى منهم الذي قد جرى وأعود والصديق في حقه. فالابن العاجز أباه لماذا قطع عنه النفقة؟ لا تجعل لا تقطع عن عادة النجم عادة من عادات الخير والإحسان إليه فلماذا تقطع عادة الخير؟ لا تقطع عن عادة الذكر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. تعتدي بأن تقطع عن الرزق ثم يستدل على طلبه بقوله فإن أمر الإفك من الصحيح بالصح يعني لما خاض في حديث الإفك وهو ذنب عظيم بلا شك ومع ذلك لما يعني تاب وعاد ونصح على أبي بكر لما حلف أن ينفق عليه لأنه كان قريبا لأبي بكر فلما رأى منه أبو بكر ذلك حلف أن ينفق عليه فنزل قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى وأعاد عليه نفقة ولا يبتلئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخره يعني لا يحلف ألا يرزقه من هذا النبي فإن أمر الإفك منه الصحيح يحط قدر النجم من أفقه يعني ذنب عظيم جدا النجم العالي أو الاستماع هذا بالنسبة لهذا الفعل يتدلى ويذهب إلى أحط مستوى ومع ذلك مع شناعة فعله وقد جرى منه الذي قد جرى وعود إلى الصديق في حقه وعود إلى الصديق في حقه في قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم فأجابه أبوه بشعر أيضا قائلا قد يمنع المغتر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يتب ذنبا به مصطح ما عودب الصديق في حقه. فهو يقول هنا قد يمنع المضطر من ميتة يمنع منعا شرعيا المضطر إذا سافر سفر معصية وأداب الميتة هيموت لو ما كانش هل يباح له أكل ميتة؟ هل معنى ذلك أننا نقول له ابقى حتى تموت؟ وما نقول له إيه؟ يتوب مش أكثر من كده يعني يبقى يحرم عليه أن يستفيد للميتة ما دام السفر سفر معصية مش معنى كده أن من السفر يسد عليه باب الخير وقدر رحمة ونقول له خليك لحد ما تموت من الجوع لا بنقول له يجب عليك ان تتوب اولا حتى تصبح الميته حلالا لك واضح فده معنى ان الرخص لا تراق في المعاصي مش معناه ما ياخدش الرخصه معناه انه يبادر بالتوبه لاجل ان يحل له الاستمتاع بالرخصه فلذلك قال له أبوه قد يمنع عنه التبرك شرعا يعني من ميتة إذا عصر في السير في ذنبه، إنه السفر سفر معصية، لأنه لقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه نصف حلم ما عوقب الصديق في الحق. المصح لو هو مصر على الإثم هل كان الصديق سيعتب؟ فإذا من أساء ينبغي أن يعتذر أولا أو أن يتوب ويغفر الندم قبل أن تعود المياه إلى مجاريها. فهذا هو المعنى، ده استطراد فقط بمناسبة الكلام هنا على قوله تعالى غير بالغ ولا عاجز، يعني أن المضطر لا بد أن يكون باغيا أو أن يكون عاجزا. فمن صور يعني العنوان أن يكون مثلا في سفر معصية أو في سبيل من سبل المعاصي. وقيل غير بالغ ولا عاجز يعني يأكل بالقدر الذي يبيحه الشرع له، بمعنى أن الضرورة تقدم بقدرها، إنما أبيح هذا أكل الميتة لأجل المحافظة على حياتك على كستمو. فالإنسان إذا أبيح له أكل الميتة في مش يأكل الميتة لا يشبع ويملى يعني معدته منها، وإنما يكتفي بالقدر الذي يحفظ له الحياة اللي هو ما يسمى سد الرمق. سد إيه؟ الرمق. كنت هتقول حاجة ثانية؟ سد الرمق مش سد حاجة. يقول ولا تحل الميتة بالمضطر إذا عدا على الناس بسيفه أو كان في سبيل من سبل المعاصي، ويقال إنه لا ينبغي لأهلكه أن يشرع منها ولا أن يتزود منها شيئا، إنما رخص له فيما يمسك نفسه أي يحافظ على حياته. قوله تعالى فما أصبرهم على النار، يعني ما أجرأهم على النار، فما أصبرهم على النار أي ما أجرأهم على النار. وقيل ما أعملهم بعمل أهل النار، وقيل المعنى ما الذي صبرهم على ذلك، ما الذي صبرهم على ذلك، وهو تقرير برفض الاستفهام. قوله تعالى في قول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، إلى قوله تعالى هو ابن السبيل وابن السبيل ولكن ماذا ابن السبيل، ابن السبيل المسافر المحتاج، المسافر المحتاج. وقيل الضيف الغريب، هذا الضيف الغريب. قوله تعالى الصابرين في البأساء، في البأساء في الفقر والضراء الزمانة، الزمانة والضر الوجع والمرض، والضر بالفتح ضد النفع، وحين البأس حين الشدة أي وقت الشدة، شدة القتال في الحرب. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم، فرض عليكم كتب عليكم القصاص في القتل، فالفرض الذي فرض الله علينا في القصاص هو ترك المجاهدة بالقصاص، قتل القاتل بقتله إلى غيره، يعني من العدوان في القصاص أن يقتل غير القاتل غير الجاني، كما أقصد في الصعيد في عملية الثقر يقتل واحد قصاد واحد من البعيدة حتى لو لم يكن هو الذي قتل، وإنما هذا عدوان القصاص أن يقتل القاتل الجاني ويؤخذ غيره ب يعني جاني رزقه. قول تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص في القتلى. قول تعالى فمن عفي له، فمن عفي له أي ترك، ترك وقيل يسر وقيل هي قبول الدية في العمل، فمن عفي له من في شيء يعني أن ولي القتيل سوف يأخذ عليه الدية ولن يختص به بالقتل. قول تعالى فمن اعتدى بعد ذلك، فمن اعتدى بعد ذلك يعني من اعتدى بعد ما أخذ الدية، بعد ما أخذ الدية قتل القاتل مع أنه عفى عنه في القتل ولكن سيأخذ الدية، فهذا معنى فمن عفي له من أخيه شيء يعني قبول الدية في العمد. فمن اعتدى بعد بعد ذلك بعدما أخذ الدية، أي قتل بعدما أخذ الدية من الجاني، قال قتل يقتل ولا يقتل منه الدية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية، لكن الحديث منقطع. قوله تعالى إن ترك خيرا، إن ترك خيرا أي مالا، يعني كلمة الخير أحيانا تطلق على المال. من يأتي بشاهد القرآن على هذا التفسير؟ أو إنه الحب الخير فشريف أي مالا، فالمال يطلق عليه أحيانا الخير، وكان كهذا الموضع إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا يعني الوصية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الميل عن الحق، يقال جنف يجنف جنفا، يقول إن خاف أي علم. فمن خاف من موص جنفا، خاف يعني علم، خاف يعني علم، أي علم أن الرجل في وصيته ميلا عن الحق فأصلح بينه وبين الوقت وكفه عن الجنف فلا إثم عليه أي على الموصي. وقال ليه الجلف الميل في الكلام وفي الأمور كلها، يبقى الجلف هو الميل عن الحق. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع، ورفث القول هو الإفصاح بالكناية عن الجماع ونحوه. قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، أي تقولون أنفسكم. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي سواد الليل من بياض الفجر، سواد الليل من بياض الفجر. وقد قال رجل هو علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الخيط الأبيض والخيط الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا هو الليل من النهار وهذا الغرب خلق. عريض القفا هذه كناية عن السمن، كناية عن السمن. وفي رواية أخرى إنك لعريض إيه؟ المثال، يعني بناء سمين. فالمقصود بها أن الخيط الأبيض والخيط الأسود مش من إيه الخيط الأبيض والخيط الأسود شوف هتشوفه ولا لأ، لا، المقصود الخيط الأبيض هو بياض الفجر والخيط الأسود هو سواد الليل. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي شهادات الزور، أي شهادات الزور. وتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. وأكلوا بالباطل أكلوا من غير الوجه الذي أباحه الله لأكله، فجعل تعالى آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم. وقوله تعالى لو نظرنا المؤمنون المؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. لأن الله تعالى يده جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ولامزه كلامز نفسه. قوله تعالى وتدل بها، أي تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم. فمعنى الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قوله وتدلوا بها أي لا تخاصم وأنت ظالم. وفي قراءة البيت ولا تدلوا بها إلى الحكام، يبقى ولا تأكلوا أموالكم ولا تدلوا بها إلى الحكام. فهذا مثل قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق فتقصد لا وإن لم تكن موجودة. يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. كذلك هنا ولا تكونوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها، يعني ولا تدعو بها إلى الحكام. وإن شئت جعلته إلى القيد منه لا نصبا على الصرف كما تقول لا تسرق وتصدق، لا تسرق وتصدق، يعني كما في الشعر لكن ويل لا تزني ولا تصدقي، فلا تسرق وتصدق. أنت تسرق عشان تتصدق؟ لا 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 تسرق ولا تصدق، لا تسرق ولا تصدق معناه لا تجمع بين هذين كذا وكذا. وقال الخراط وتدرك بها للحكام أي لا تصانع الحكام ليقتطع لكم حقا لغيركم، وأدلى بماله أي دفع، وأدلى بمال فلان إلى الحاكم إذا دفع إليه يعني الشر. وقيل تعملون على ما يوجب الإدلاء بالحجة وتفورون في الأمانة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وتدلو بها يقول بقي أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم. قوله تعالى وليس الذكر بأن تأتي الفلوس من ظهورها ولكن الذكر للتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان نفس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحررون من ذلك، يعني أضافوا إلى محظورات الإحرام أن يدخل الإنسان دار لها سقف. يمكن بنراها في مراسم الحج في الشيعة قدره الله لما بيركبوا سيارات الشركات هيك بتاعت المواصلات بتعملهم تمييزات مخصوصة قاطعين السقف خالص، شايلين السقف. يعني هي ما جاتش على دي، يعني ما جاتش بالنسبة للشيعة على الأمر، لكن ده هي من ضمانات الجاهلية. إنه السقف أنت محتاج ليه لما تدخل المسجد ده ما فيه سقف، كل حتة هتدخل لها سقف. فأنت ممكن تستظل بالشمس في المظلة. فهذا من التوقع الجاهلي. فهنا يقول الله له ليس الذكر بان تاتوا البيوت من ظهورها، لان الواحد منهم كان يتحرر ان يدخل بيته وهو في سقف لانه يتحرر من ذلك. واضح؟ فاذا خرج مهلا لو هو غادر بيته مهلا ومهلا بالعمر في الجاهلية. او هنا اذا سمح الناس من الانصار، كان ناس من الانصار الى اهله بالعمر لم يحل بينه وبين السماء شيء يتحرضون من ذلك. فإن خرج الأمر مهلا أي محرما ثم بدت له حاجة، نسى شيء في البيت أو يريد شيء من البيت، رجع فدخل بيته من ظهره، يدخل البيت من الظهر. يعني الظهر بدل ما هيكون فيه فناء مثلا مالوش سقف أو شيء من أجل السقف لئلا يحول بينه وبين السماء، فأعلمه أنه ليس من البر. هذا ليس مما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. فقفتموهم وجدتموهم، واقتلوهم حيث فقفتموهم يعني حيث وجدتموهم. وقال ابن جرير ومعنى الثقفة بالامر الحذف به والبصر، يقال انه لثقف لقف اذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواقع القتل. فمعنى حيث ثقفتموهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. قول تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل أي الشرك أشد من القتل في الأشهر الحرم، لأنهم استعرضوا قتل المسلمين في رجب فوعدوا أن الشرك الذي هم عليه أشد من ذلك. المشركون قتلوا المسلمين في رجب وهو شهر الحرم واستعرضوا ذلك جدا، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بأن ما أنتم عليه من الشرك أعظم وأسوأ من إثم قتل المسلمين في رجب. والفتنة أشد من القتل أي الشرك، الفتنة ما معناها الشرك، أشد من القتل في الأشهر الحرم لأنهم استعرضوا قتل المسلمين في رجب فأعلموا أن الشرك الذي هم عليه أشد من ذلك. قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان أي لا سبيل، لازمي وأصل عدواني الظلم، وأراد فيها هنا أي الجزاء. أي نعم، يقول الفراء فلا عدوان على الذين انتهوا، إنما العدوان على من ظلم، على من بدأكم ولم ينته. والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إنما هو القصاص، فلا يكون القصاص ظلما وإن كان مرضه واحدا. يعني كلمة العدوان أصلها ظلم، لكن هنا يعني فلا عدوان إلا على الظالمين، يبقى الذين سينتهون لا تتعرضوا لهم، لكن الذين يغلبوا لكم ويبادلوكم فقابلوهم بالإيه؟ بالعدوان. لكن هنا هل هذه المقابلة اللي هي الجزاء هل هي ظلم أو هل هي عدوان حقيقة؟ ليس بالعدوان، لأن هذا قصاص وعدل. ولذلك قال تبارك وتعالى في الآية التي تليها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فده نوع من المشاكلة، المشاكلة في اللفظ، مجرد المجاورة بدون التشابه في اللفظ وإن اختلف في المعنى، كما تقول: فجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة هي على وجه المقابلة، يطلق عليها سيئة أم هي عدل؟ عدل وقصاص، واضح؟ لكن هذه مشاكلة في بداية اللفظ، ومكروا ومكر الله، مشاكلة لأجل المجاورة فقط، لكن مع خلاف المعنى. فكذلك هنا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني من ظلمكم فجازوه بمثله، بمثل ما اعتدى عليكم فقاتلوكم فيه كما قاتلوكم هم ايضا. قوله تعالى: فإن احصرتم، الاحصار كل ما حدث الحاج من مرض او خوف. يعني إنسان محرم بالحج أو بالعمرة ثم حال حائل دون الإتمام، كان منعه عدو في الطريق أو مرض مرضا منعه من الاستمرار، ففي هذا الحال اللي قال عليه أحصر، يبقى الإحصار كل من حبس الحج من مرض أو خوف، دي الإحصار. طيب الحصر، الحصر السجن أو السجن، السجن ثم الحصر. أما الإحصار فما يحبس الحاج من مرض او خوف. والحصر في السجن، والاول يقال فيه محصر فهو محصر، الذي حين بينه وبين اتمام المناسك بمرض او بعدو. الثاني اللي هو الحصر بمعنى السجن، وهو يكون في السجن، الثاني يقال فيه حصر فهو محصور، اي مسجون ومحبوس. قوله تعالى: والهدي، يعني ما أهدي إلى البيت. وتفسيره هنا في هذا الموضع بدلة أو بقرة أو شاة. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. يقول مكي: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمحرم ورجب. زي ما احنا بنقرا صحيح فوعيد العبارة: الحج أشهر، يقول مكي: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمحرم ورجب. هذا خطأ، هذا خطأ من الإمام مكي، ربما يكون سبق قلم أو نسيان أو شيء من هذا، لأنه خلط هنا بين أشهر الحج والأشهر المحرم. أيضا فإذا أخطأ المصنف بتعيين أشهر الحج هنا، إذ خلط بينها وبين الأشهر الحرم، وقال الأبواب: والأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني ثلث شهر، مش شهر كامل، يعني شهرين وثلث شهر، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هي الشهور التي يجوز فيها إيه؟ تحرم الحج. والأشهر الحرم هي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وإنما جاز أن يقال له أشهر، وإنما هما شهران وعشر من ثالث، هي أشهر الحج. قول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قيل لا جماع، وقيل لا لغو من الكلام. في حالة الإحرام أو الحج لا رفث لا لغو من الكلام ولا جماع ولا وصف ولا قصوقة أي لا سبابة ولا جلال أي لا ذراع في الحج. قول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي يوم النحر ويوم ماهي العمل وقيل هي العشر العشر من الحجة التي بدأت اليوم أو بالأمس. فالعشر من أيام المعلومات هي العشر ذي الحجة والمعلومات أيام التشريق كلها يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. فمن المفسرين من يجعل المعلومات أيام التشريق أيضا وأما المعلومات فإنهم يجعلونها يوم النحر ويومين من أيام التشريق لأن الذبح إنما يكون في هذه الثلاثة الأيام. ومنهم من يجعل الذبح في آخر أيام التشريق فيقع عليها المعلومات والمعلومات فلا تدخل فيها العشرة. وجاء في لسان العرب مادة عدد الأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر. يقول أما الأيام المعلومات فعشر من الحجة. ربطت تلك بالتقليل لأنها ثلاثة. يعني الأيام المعدودات ربطت بالتقليل تقليل. تقليل زي الغني معدودات أيام معدودات فيها تقليل. فعرفت بالتقليل لأنها إيه؟ ثلاثة أيام. أما الأيام المعلومات فعرفت بالشهرة الأيام المعلومات اللي انتوا كلكم عارفينها مشتهرة عندكم. فالأولى عرفت إيه المعلومات عرفت بالتقليل لأنها ثلاثة ثلاثة أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فعرفت بالشهرة لأنها عشرة أيام. قوله تعالى وهو ألد الخصام أي أشدهم خصومة أشدهم خصومة. والألد مشتق من الذي بيني الذي لهما صفحة العرق جهة العرق الذي لان. فاللد مشتق من الذي بيني وهما صفحة العرق بمعنى أنه إنسان يتقن الخصومة والجدال في أي جانب أخذ من الخصومة غلبة في أي جانب أخذ من الخصومة غلبة أي هو ذو جنان إذا كلمك وردعك لا رأيت لكلامه طلاوة ولاطله باطل. نعم وهو ألد الخصام وإن أغرب رجال عند الله الألد الخصم الذي يكسب الكجل والممران ونحو ذلك في الفصل. وقال الصبراء يقال للرجل هو ألد من قوم لوط والمرأة لداء ونسوة لوط. فإذا غلبت الرجل في الخصومة قلت لددته فأنا ألده لدا. وقال ابن القطيع قتيبة الخصام وهو ألد الخصام. الخصام هنا جمع خصم ممكن تجمع على فعول وفعال واضح. يقال خصم وخصام وخصوم. وهو ألد الخصام. قول تعالى وإذا تولى يعني إذا فارقك ساعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث الحرث هنا أي الزرع بالحرق. ويهلك الحرث أي الزرع بالحرق. والنسل أي الحيوان بالقتل. فقال مجاهد إذا تولى ساعة الأرض بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك البطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بمعنى أنه يتسبب في إهلاك الحرث والنسل لأن كثرة الظلم تأذي العقول من الله تعالى بمنع القرش من السماء فبالتالي تسبب الجفاف في إهلاك الزرع وإهلاك ذوات الأرواح. فكأن هنا دل أنه يتسبب في ذلك. أول التفسير الأول أن هو نفسه يهلك الزروع بالإحراق ويهلك الناس أي الحيوان بالقتل. والنسل نسل كل دابة، وهذا قول ابن عباس. وقال قتادة: النسل نسل كل شيء. وقال ابن جريج: النسل من الناس والأنعام. فكلمة حيوان هنا عامة في قوله والنسل، أي الحيوان بالقتل، الحيوان سواء الإنسان أو الأنعام. قوله تعالى: المهاد الفراش، والمهاد جمع المهد، وهو الموضع المهيئ للنوم. وسمي وسمى جهنم مهادا بقوله هنا وبئس وبئس المهاد، لأنها مستقر الكفار. وقد مهدت الفراش مهدا بسطته ووطأته، يقال للفراش مهاد لوثارته. قوله تعالى: يشري نفسه، يشري أي يبيعها، إذا ده اللفظ من الأضداد، يشري نفسه أي يبيعها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم أي الإسلام، السلم هنا الإسلام، وأصله الصلح، ومثله من فتح السين السلم، قيل هما الوتان، وقيل الفتح معناه الصلح. وقال طبيعة قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في الطاعة، يعني التزموا جميع أحكام الإسلام، لا تفرقوا بين شيء وشيء آخر، وإنما ادخلوا في الإسلام بكل ما استطعتم، وأطيعوا الله ورسوله بكل شيء، كل شيء من الدين ادخلوا فيه في الطاعة، وادخلوا في السلم كافة، التزموا بجميع شرائع الإسلام. وهذه الآية مما نستدل به على الذين يفرقون ويقسمون الشرع إلى مرض وإلى باطل وإلى يعني لب وإيه وقشور، يقسمون أولا الدين إلى قشور ولب، دي رقم واحد من الاثنين، يدعون الناس إلى هجر القشور وعدم الاعتراف بها وقصر الاهتمام على اللب، وطبعا دعوة يعني باطلة فيها ما فيها. لأن أقوى ما يرد على هذا التقسيم هو هذه الآية، أقوى ما يرد يعني الذين دخلوا في السلم كافة، جميع شرائع الإسلام سواء التي تتناول الظاهر أو الباطن. قوله تعالى: وزلزلوا، أي خوفوا، وزلزلوا أي خوفوا. وأصل الزلزال في اللغة من زل الشيء، الشيء عن مكانه، زل الشيء عن مكانه. فإذا قلت زلزلت فتأويله أنك كررت تلك الإزالة، فضوع تلفظ كبر عقد معنى، هي صارت زل زل الشرع مكانه، تحرك المكان. فإذا قلت زل يبقى كما تتكرر، لا تكرر اللفظ يتكرر به المعنى، يعني تحرك حركة مثل حركة زلزل، فهذا هو فهذه الأفعال مكررة، لأن ما فيه تكرير تكرر فيه الفعل. صر وصر صر، وصلى وصل صل، وكف وكف كف. قال الطبري: الزلزلة في هذا الموضع الخوف لا زلزلة الأرض. قال العلاء: وزلزلوا، وزلزلوا يعني خوفوا، مش اللي هم الناس نفسهم ايه زلزلوا، واضح؟ بدليل أن فيها امتداد، وزلزلوا حتى، فيها امتداد، زلزلوا خوفوا حتى يقول الرسول إلى آخره. يقول الطبري: الزلزلة في هذا الموضع الخوف، لذلك واحد هنا مكي لو فسر قال وزلزلوا قال خوفوا، فهي الخوف لا زلزلة الأرض، فلذلك كانت متطورة. والدليل على التطورة إيه؟ قال تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله. وفي لسان العرب ماده زلل، فاذا قيل زلزل القوم فمعناه صرفوا عن الاستقامه ووقع في قلوبهم الخوف والحرق. والزلزله في الاصل الحركه العظيمه والازعاج الشديد. قول تعالى: يسالونك ماذا ينفقون، أي ماذا يعطون ويتصدقون. قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم، وهو كره لكم، الكره بالضم المشقة، فأذكره بالضبط هو ما حرم الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه. حرمت أعمالكم أي بطلت، وتطلق إذا عمل الرجل عملا ثم أفسد، حرم عمله أي بطل ثوابه، حبطت أعمالهم أي بطل. قول تعالى والميسر، الميسر هو القمار، القمار. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو أي يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله وما يصلحه. يبقى وجه الكلام فيه النصب، يبقى يسألونك ماذا، ويسألونك ماذا ينفقون قل ينفقون العفو، العفو يعني ما زاد عن الوقت النفقة الواجبة كنفقة الأهل والأولاد، الأشياء الأساسية اللي هو متعين عليه أن ينفق على من هو مسؤول عن نفقة عليه، بعد ذلك ما قرر عن ذلك ما عفى وزاد عن ذلك هو الذي يتصدق به ويتأهل، فلا يعقل أن ينشغل بصدقة نافلة ويضيع من يقوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود. فإن أي آية فيها حق على النفقة فالمقصود أن يجب أن تفهم في موضع الآيات. ومما رزقناه ينفقون، ماذا ينفقون؟ ينفقون العفو يعني ما فرق الواجب عليه، وما تقرب عليه احد بشيء احب اليه مما افترضتم عليه، فيقدم الفريضه اولا وهي نفقه نفسه واهله واولاده ومن يعود، ثم ما قرر عن ذلك هو الذي يعني يتصدق به. فلذلك قال بكي قل العفو ان يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله وما يصلحه. نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم أي هن لكم للولد بمنزلة الأرض للزراعة، يعني كما أن الأرض بالنسبة للبالة يبذر فيها البذور فتنمو وتزهر وتخرج النباتات والثمار، فكذلك نساؤكم حرث لكم بأن الولد نساؤكم موضع حرث لكم، يشير إلى ازدراع الذرية، نساؤكم حرث لكم. فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم في موضع الولد، في موضع الحرث أي الذي يحصل فيه الولد. قال تعالى ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا يمينكم به ما نعم لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على أن لا تطيعوا أو على أن تعصوا فكفروا وأطيعوا ولا تعصوا، وقيل عرضة نصبا، ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا، يعني كل إنسان باب من أبواب الخير، فيؤمن به أن يقول قد حلفت أن لا أفعل كذا، أنا حلفت أن أعمل الشبهات، حلفت أن لا أوقظ أحد، حلفت أن لا أتصرف على أحد، فيجعل اسم الله سبحانه وتعالى الذي حلف به مانعا له من فعل الخير. ففي هذه الحالة ينهى عن أن يجعل الحلف حائلا دون فعل الخير. ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تدعوا يمينكم به مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على أن لا تطيعوا أو إذا حلفتم على أن تعصوا فكفروا، كفروا وأطيعوا ولا تعصوا. وقيل عرضة نصبا، نصبا جعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته له، والنعم لا تجعلوا اليمين لله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من البلد. وقال ابن زيد لا تكفروا الحلف بالله إن كنتم بادرين مصلحين، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، مش كل شيء إنسان يحلف بالله يضع الحلف اللي هو العظيم. قوله تعالى لا يداخلكم الله باللغو في أيمانكم، والنوع في اليمين أن يحمل على الشيء ليتحققه ثم يظهر له أنه بخلاف ذلك، هذه صورة من صور النوع، وهذا تفسير مكي لا يوافقكم الله بالله في أيمانكم، يعني لا كفارة ولا إثم، يعني واحد بيحلف إن فلان موجود الآن في بيته على سبيل المعتقد أنه موجود في البيت، ثم يطرح أنه غير موجود في البيت، فهنا الآن يعني يتعمد الكذب في اليمين، وإنما هو ظن أنه موجود تحالف على ما حسبه، ثم بدأ بخلافه، فهذا هذا هو اللغو في اليمين أو صورة من صور اللغو في اليمين. لا يوافقكم الله باللغو، يقول واللغو في اليمين أن يحمد على الشيء يتحقق ومتأكد منه ثم يظهر له أنه بخلاف ذلك. وقيل إن اللغو هو قولك لا والله بلى والله، الذي لا يعقد الإنسان في قلبه على اليمين، لكن بحكم اعتياد اللسان والله لا تجي والله لا تاكل والله لا تعمل كذا، هو ما عقد اليمين، ما عقد اليمين لكن هي تجري على يعني لسانه، فهذه ليست بيمين. واضح؟ واللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن رميه وفكر، يقول الانسان جمله الكذب. فهذه مجرى اللغه او اللغه هو صوت العصافير ولحنها من الطيور، كلام لا يفهم معنى مثل اصوات العصافير، هذا هو اللغو. وعن عائشه قالت ايمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحه والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. قول تعالى الذين يؤلون بنسائهم، يؤلون يحلفون الا يقرؤوا نساءهم، للذين يؤلون بنسائهم اي يحلفون الا يقرؤوا نساءهم، والاسم الاليه، الاليه اي هذا الحلف من الاله، للذين يؤلون بنسائهم تربص اربعه اشهر، فلو حلف الا يقرؤ نساءه ولم يعد وقتا فهل يترك الامر هكذا؟ لا، الشرع في هذه الحالة ينظره أربعة أشهر، الذين يدلون الإنسان تربص أربعة أشهر، فإن أصابت على أربعة أشهر على هذا الموقف ففي هذه الحالة إما أن يفيق يرجع إليها وإما أن يطلق عنها. فإن فاءوا أي رجعوا إلى وطئ نسائهم، فأصل الخير هو الرجوع من حال إلى حال، ومنه قوله تعالى حتى تفيء الى امر الله، يعني حتى ترجع الى امر الله. فان كانوا اي رجعوا الى وطئ نسائهم فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، والاقراء الحيض، وقال مالك الاظهار هي الاظهار، وقال أهل اللغة هو من الأرداد، يبقى كلمة الكر تشمل يعبر بها عن الايه؟ الحلق، وأيضا نفس الكلام يعبر عنها ايه؟ بالطرف. ايه السر في هذا؟ السر إن الأصل من الكر هو الوقت. أصل الكر ايه؟ هو يعني الوقت، يقال قرأت المرأة قرة إذا حارت أو طهرت. قرأت المرأة قرة إذا حارت أو طهرت. وفي لسان العرب قال الشافعي رضي الله عنه القرء اسم للوقت، فلما كان الحيض يجيب الوقت والطهر يجيب الوقت جاز ان يكون الاقراء حيضا او طهرا، حيضا واطهارا. اذا يقول مكي قرء الاقراء الحيض، وقال ذلك هي الاطهار، وقال اهل اللغه هو من الارداد واصله الوقت. قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يعني المراه المطلقه طلاقا رجعيا في الطلقه الاولى او الطلقه يعني الثانيه، وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني لهن يعني لهم الرجعه، وبعولتهن احق بردهن، الزوج له الحق في الرجعة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، في لو قامت العدة فبيكون هنا ايه؟ يعني بينونة صورة فيما يتناسب، يعني إذا أراد أن يرجع إليها لابد أن يرجع بعقد جديد ورجل جديد، لأن انقضت عليه العدة كمان، لكن في أثناء فترة العدة له الحق في مراجعتها. ولذلك قال تعالى: ومرونهن أحق بردهن في ذلك، يعني له والعقد ما لم يدخل في الحيرة الثالثة. والمرونة جمع دار بصفة جمع، المرونة جمع معنى هو الزوج للمرأة. قال ابن عباس: إذا طلق رجل امرأته تصديق بل أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع. وقال مجاهد: ومرونهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، ذلك الشرع إلى العدة. قول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن عن الأزواج مثل الذي من أزواج عليهن، يعني لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. وللرجال عليهن درجة، أي فضيلة، يعني ما تضرر له بها عليها، مثلا من وجوب الجهاد ووجوب صلاة الجماعة إلى فضل ميراث الرجل على المرأة وكل ما فضل به عليها. فقال آخرون: تلك الدرجة هي الإمرة والطاعة بمعنى الكمامة. فقال الشعبي: وللرجال عليهن درجة بما أعطاها من صلاتها، وأنه إذا قذفها لا عنها. فإذا قذفت المرأة الرجل ذللت وأقرت عنها، بخلاف ما لو قالت هو فإنه في أعينها وانفرط بينهم تفريقا أبديا. وهذا بحث الحقيقة يعني يحتاج أن يفرق بالتفصيل، هي الفروق بين النساء والرجال والحكمة في هذا، يعني التشريع موضوع مهم وموضوع يحتاج تفصيل إن شاء الله فيما بعد. وقال ابن عباس: إن الدرجة وللرجال عليهن درجة الصفح من الرجل لامرأته أن تعطي المنازل عليها. فالدرجة هنا درجة التفضل بالعفو عن تقصيرها، يعني أو تنازلها عن بعض حقوقه عليها. وقال حميد: تلك الدرجة التي له عليها، يعني الدرجة التي فضلت المرأة الرجل فضل الرجل بها على المرأة، أن جعل له أن جعل له لحية وحرمها ذلك. نعم. دلوقتي بعض الناس ترى ان المرأة هي اللي ايه؟ والنساء عليه درجة ان هي ليس لها لحية فيتخلص من اللحية من اجل ذلك. لكن اول المثال ده ضربه حميد، قال: تلك الدرجة التي له عليها ان جعل لها لحية وحرمها ذلك. ان جعل لها وقال حميد: تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحياة وحرمها ذلك. قول تعالى: الطلاق مرتان، فإن سابت بمعروف أو تسجيل بإحسان. الطلاق مرتان هنا مش الطلاق، الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان، يبقى لازم نفهم كده. الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الرجل فيه الرجعة، الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. والثالثة، في الثالثة لا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن جرير: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته. كلمة الطلاق مرتان دلالة على عدد الطلاق الذي يكون فيه رجعة، له حق أن يرجعها أثناء العدة، والعدد الذي تبين به زوجته منه. هذه الآية أنزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية، تبين بانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه، فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا. يعني كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا طلق مش بقى ثلاث مرات، لا ممكن يطلق بقى بالعدد، يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق ويرجع. ولا شك أن الرجال ذوي القلوب المريضة الظلمة المراه يعني لو اراد ان يضار المراه فيظل يطلق فاذا قررت عده على انتهاء يرجعها ثم يتزوجها يعيدها اليه ثم وهكذا ليمنعها من التزوج بغيره. فمن ثم جعل الشرع الشريف لها حدا حتى ليس استعمال يعني ذوي القلوب البعيده من الولده مثل هذا الحق. فحتى هذا الحق طلاق مرتان طلاق الرجل مرتان. واضح؟ الثالثه فان فات المعروف او تسلم الاحسان. لكن ان طلق ان طلقها ثلاثا فلا تحله الزوج حتى تنكح زوجا غيره. قوله تعالى فلا تعضلوهن اي لا تحبسونهن عن التزويج. عضل يطلق وحال بينها وبين ما تريد هنا وقال الخبر فلا تعضلوهن لا توليكوا عليهن ان يراجعن ازواجهن بمهر جديد اذا كانت احداهن من زوجه. يعني حتى اذا طلقها زوجها و يعني بالت منه بينونة صغرى مثلا ففي هذه الحالة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها ما اتفق على الرجوع فالولي الشرع ينبغي أن يتعسف بأن يعضلها يعني يمنعها من الرجوع إليه وإنما فلا تعضل. هذا لا دليل على مشروعية الاشتراك في الولي إن لا يمكن في الإسلام أبدا أن المرأة تزوج نفسها. لا يمكن أن يحل أن المرأة تزوج نفسها لابد من وجود الولي لأن المرأة لو كان لها تزوج نفسها فلما يعني نهى الله الأولياء عن العقل فالناهي عن العقل هو ناهي عن التعسف في استخدام السلطة. لكن هو له سلطة صحيح هي لها حرية اختيار لكن حريتها مقيدة ومرافقة وليها. فليس في الإسلام امرأة تتزوج بدون إذن وليها الشرعي لابد من اشتراط الولي في النكاح خلافا للكارثة التي تشيع الآن مما يسمى بالزواج العرفي السري الذي لا يمحي الشرع الشريف. هذه جريمة والإحراق عن وجود جواز زواج باطل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فالأدلة في القرآن والسنة كثيرة على اشتراط الولي في النكاح كقول أيضا لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي والولي لابد أن يكون من العصبة حسب الترتيب ذات بالعصبة ما ينفعش خلف مثلا من أولياء لازم العصبة يعني من جهة الأقارب الذكور من جهة الأب يبقى الأب أو الابن أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو العم أو ابن العم حسب الموجود بالترتيب ما ينفعش حد يتخطى الترتيب هنا وإنما يراعى الترتيب تماما كما يراعى في يعني الميراث. فلذلك قلنا فلا تعضلوهن أي لا تحبسوهن عن التزويج. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها بالضبط وسعها يعني طاقتها. اي استطاعتها فان اراد خصالا عن تراب من هو والتشاور هذا يدلنا على حتى اذا حصل الطلاق لابد ان يبقى هناك نوع من التواصل بين الزوجين الرجل والأب والأم يعني المطلقين يبقى في نوع من التواصل والتفاهم من أجل مصلحة الأولاد. والدليل قوله عن تراض منهما وتشاور في التفاهم في اتفاق المهم تقدم بين مصلحة الأطفال حتى لا يدفعهم الثمن. فإن أراد فصالا يعني فطاما يقال فصلت الصبي إلى فطمنا ومنه قيل للحوار وهو ولد اللقطة في العام الأول إذا فكر عن الرضاعة يطلق عليه فصيل لأنه فصل عن أمه وأصل الفصل التفريق. قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا لا تواعدهن سرا يعني كانت المرأة في العدة كان مثلا مات زوجها وهي في العدة والرجل يريد ان يتزوجها فمن آداب الإسلام وعادة من حرمة هذا الزوج الذي توفي إنه في أثناء فترة العدة عدة الوفاة يعني في هذه الفترة لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أو لتزويجها واضح؟ إلا أن تقول قولا معروفا ممكن تعقيد في الكلام إن أنتم ناس طيبين يعني كلام الإيه؟ الذي ليس صريحا في الخطبة إلا أن تقول قولا معروفا فقول تعالى وأن لا تواعدهن سرا أي نكاحا في العدة والسر النكاح لأنه يكتم يكتم وقال الأزدي إنه كناية عن الفجور وقال الفراء لا يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه وقال إنه مما كان الله عنه قال لو جاء أحد منكم من الغائط يعني هنا التعبير في كناية لا تبعدهن السبب المقصود به الفجور وقال ابن جرير معنى قوله تعالى لا تواعدهن سرا لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عدتهن ألا ينكحن غيرهن يعني يأخذ منها عهد أو موثق إنه إذا انقضت العدة لا تتزوج غيرها فهذا منهي عنه احتراما لحرمة الزوج الذي توفي قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ وجوه القوم وأشرفهم الملأ وجوه القوم وأشرفهم بسطة بسطة أي سعة بسطة في العلم والجسم البسطة هي السعة يقال لهم بصيرة لفان والبسطة أي سعة في العلم والجسم يعني زيادة وفضلا وكثرة سكينة التابوت فيه سكينة سكينة فعيلة من السكون وهو ما تسكن إليه النفس إذا رأته وقيل السكينة هي الرحمة وقيل هي الوقار والوداع وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يقال هي شيء من المن الذي كان ينزل وشيء من رضاب الألواح رضاب الألواح التي أوتيها موسى وكان رضاب كتب له فيها التوراة الرضاب الرضاب يعني الفتات والزقاق إن الله هو مبتليكم بنهر مختبركم وممتحنكم به قوله تعالى ولا كل ولا شفاعة ولا كل أي لا صداقة تنفع يومئذ لا صداقة تنفع يومئذ والكل هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه والكل الصديق والزوجة مصدر الخليل وتقول فلان كلتي أي خليلي وقرأ ابن عباس وأبو عمرو لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة بالنص من غير تنويه وقرأ نافع بن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي جميع ذلك بالرفع والتنوين يعني لا بينهم فيه ولا كلة ولا شفاعة لا تأخذه سنة ولا نوم سنة النعاس من غير نوم وسنة أصله وسنة وسنة والوسنة من الوثن السين الوثن يريد الرقصه التي تلبس المراه قبل النوم نقلت حركه الواو على السين تقول ضربني الوسل يريد الرقصه فقال القرطبي السنه في الراس والنعاس في العين والنوم في القلب ولا يؤوده حفظهما يؤوده يثقله والوقت الثقل يعني لا يكثر عليه حفظ السماوات والأرض فقال ابن زيد لا يعز عليه ويقال آذني هذا الأمر فهو يؤذني أبدا وإيادا يعني لذلك ما أثقلك ما أثقلك ولا يؤذ ويحفظهما يعني لا يثقله ولا يكرسه أو يكرسه سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض قوله تعالى لا انفصام لها العروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انفصام لها ولا انقطاع لها قوله تعالى فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته، فبهت الذي كفر أي انقطعت ورفضت حجته. يقال منه بهت يبهت بهتا، وقد حكي عن بعض العرب أنها تقول بهذا المعنى بهت، ويقال بهت الرجل إذا افتريت عليه كذبا بهتا وبهتانا وبهاتا. كنت الذي كفر أي دهش وتحير، وفي لسان العرب تأويله انقطع وسكت متحيرا عنها. فقال ابن السبيسع فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر أي فبهت إبراهيم الكافر. إذا الذي هنا في محل نص مفعول به، فبهت الذي كفر يعني بهت إبراهيم الكافر. عروشها العروش السقوف، السقوف قوله لم يتسنح يعني لم يتغير. انظروا الى العظام كيف ننشدها، من قرأ بالزاي فمعناه كيف نحرك بعضها الى بعض وننزعجه ليتحرك وتلتئم العظام من جديد. انظروا الى العظام كيف ننشدها، ينضم بعضها الى بعض، ننشدها كيف نحرك بعضها الى بعض وننزعجه. كيف ننشدها من قرأ بالراء يعني كيف ننشرها يعني كيف نحييها. قوله تعالى فكن أربعة من الطير فصرهن إليك أي ضمهن إليك وأمنهن، أمنهن والكس لغة فيه يعني سرهن إليك. قوله تعالى يبقى عرفنا فصرهن إليك يعني ضمهن إليك وأمنهن إليك. تقول إني إليكم لأصول، لأصول يعني مشتاق مهائل. ثم دعونا يأتينك سعيا، سعيا هنا لا يطلق على القدر إذا سعى يعني إذا فاض لا يقال سعيا، لكن سعى لازم يكون عليه على الأرض. ثم دعونا يأتينك سعيا، سعيا أي عدوا على أرجلهن، ولا يقال للطائر سعى إلى طوار. قوله كمثل صفوان، الصفوان جمع صفوانة وهي الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء، ينزلق من عليها أي شيء. صفوان دي جمع صخرة، صفوان جمع صفوانة وهي الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء. قوله تعالى وابل، والوابل أشد المطر، والطمع هو الخفيف، الطمع هو الخفيف، فإن لو صبها وابل فطل، فالوابل أشد المطر والطمع هو المطر الخفيف. قوله صلدا، الصلد هو الأملس أي الذي لا تنبت شيئا أبدا من الأراضين. وقال السدي لقيا ليس عليه شيء، وقال الضحاك جردا. إذا الصمد هو الأملس. قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا وتحقيقا. قال قتادة التثبيت اليقين، يعني ومثلا الذين يقولون إيه في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني إيه تثبيتا من أنفسهم؟ يعني في سياق الايه؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. ها وتثبيتا من انفسهم يعني انهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقاتهم. يتحرر هل هذا الموضع هو موضع الصدقه؟ هل هذا الشخص مستحق ام غير مستحق؟ تثبيتا من انفسهم في احد التفاسير انهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقاتهم. وقيل تثبيتا من انفسهم صحه العزم، وتثبيتا من انفسهم تصديقا وتحقيقا. قوله تعالى برغبه، برغبه الرغبه كل ما ارتفع من سبيل الله، كل ما ارتفع من سبيل الله. والضم والفتح والكسر في الراء لغات، الرغبه هي المكان الظاهر المستوي. وقال الضحاك الرغوة المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار والذي فيه الجنان، والسدي قال برابية من الأرض، والرابية المرتفعة من الأرض، وكذلك الرابة والربوة والربوة. يبقى يجوز فيها اللغة فيها ثلاث لغات بالفتح والضم والكسر. برابوة أكلها، أتى أكلها أي ثمرها، أكلها ثمرها. فطل والطل كل ما صار من نقص المطر، من نقص يعني من نقص المطر. إعصار، الإعصار الريح الشديدة تعصف وتستدير وترتفع إلى السماء بتراب كأنه عمود، هي التي يسميها الناس الزرع. قول تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تهنوا اي لا تفصلوا له فتصدقوا به وهو الرديء من التمر والمال. لا تهنوا الخبيث يعني لا تعملوا ولا تفصلوا الى الخبيث لتنفقوا. وفي قراءة عبد الله: ولا تأنموا الخبيث، تأنموا من النمس وهذه من تيمم، فتيمموا قراءة تيمموا من تيممتوا، أما تأمنوا من أمنت أي قصدت المعنى، وهي اختلفت في الألفاظ. والخبيث هو العسل وهو أرض التمر. ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا له فتصدقوا به وهو الرديء من التمر والماء والماء. إلا أن تؤمنوا فيه، ألستم بأخذيه إلا أن تؤمنوا فيه يعني تترخصوا فيه. يقول عز وجل: لا تتصدقوا بما لا تأخذوه إلا بلخص لو أعطاكموه أحد. وقيل معناه: لا تتصدقوا بما لا تأخذونه إلا برخص أو رخص حتى تغمضوا أعينكم من كراهيتكم له لغباءته. إلا أن تغمضوا فيه يعني تشتريه بسعر جيد جدا، وكمان تبقى أنت كاره تنظر عليه، تغمض عينك حتى لا ترى مضره الرديء. فهنا نهي عن ان يصدق الانسان بمثل هذا الذي اذا لم كان هو نفسه هيشتريه يشتريه وهو كاره لبضاعته. قوله تعالى يقول هنا المعنى: والله تعالى ولستم بارديه الا ان تؤمنوا فيه، يعني لستم بارديه الا على اغماض او باغماض او عن اغماض، صفه لا يسمعون. والمعنى: ان اغمضتم بعض الاغماض أخذتموه، ومثل قوله: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ومثل إلا أن يعفو، هذا كله جزاء. وأعرض في السلعة استحق من ثمنها لرباءتها، استحق من ثمنها لرباءتها. وأرفقت عنه إذا تغفلت عنه. قوله تعالى: يحسبهم الجاهل والرياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء. هل الجاهل هنا كلمة جهل؟ مش جهل. لكن الجاهل بأحوله يعني. الجاهل الذي لا يعرف غيره. يحسبهم الجاهل أغنياء، أن هؤلاء هم الذين يستحقون الصدقة، الذين من تعطفهم يحسبهم الجاهل الذي لم يخبرهم، فهو جاهل بهم وجاهل بحقيقة تقريرهم وأحوالهم، فيحسبهم جاهل الأولياء. الجاهل هنا الذي لم يختبرهم فهو جاهل بهم. قوله تعالى: إلحافا، إلحاحا، فيسألون الناس إلحافا يعني إلحاحا، يقال ألحف إلى ألحى. والإلحاف مشتق من اللحاف، سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من الترطيب، يلح وينوع الأسليب بكل ما أوذي من شدة الإلحاف في المسألة. لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا، يقال ألحف إذا ألح. قول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا مثل المجنون. الذين يكونون الربا يوم القيامة يبعثون من القبور، لا يكونون يعني من قبورهم إلا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الجنون. قوله تعالى: فأذنوا بحرب الله الرسول، يعني إلا من تتركوا الربا فأهلوا بحرب إلى الله الرسول، فأهلوا فأعلموا أو أيقنوا. وقراءة عبد المدينة بقصر الألف وفتح ذلك فأهلوا أي اعلموا. ومن قرأ بالمد فآذنوا أو فأذنوا يعني أعلموا أصحابكم، أعلموا أصحاب أي أذنوا غيركم، أعلموهم أخبروكم بأنكم على حربهم. وأولى بقراءتين من قرأ بقصر ألفها وفتح ذلها فأذنوا. قوله تعالى أن تضل إحداهما، تضل هنا يعني تنسى الشهادة، تنسى الشهادة، أن تضل إحداهما أي تنسى الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوا، لا تملوا أن تكتبوا الاثنين، ذلكم أقسط أي أعدل. قوله تعالى ولا يضار كاتب أي لا يكتب ما لم يبلغ عليه، أي لا يمتنع كاتب عن أداء ما عنده من العلم، ذكر ذلك ابن جريج. ولا يضار كاتب، يعني الكاتب لا يمتنع من أداء ما عنده من العلم، ولا يضار كاتب أي لا يكتب ما لم يملل عليه. ولا شهيد أي لا يشهد بما لم يشهد عليه، وقيل هو أن يمتنع إذا دعي فيكون يضار بمعنى يضارر، وقيل هو بمعنى يضارر يعني لا يشغلهما عن شغلهما. يعني لما تجيب اللي يشهد في المحكمة مثلا في الدين أو شيء من هذا، يعني حاول أنك لا تؤذيه، اختار وقت الشهادة وقت مناسب لظروفه، لأن هو يجي يخدمك من يشهد شهادة الحق، لكن يفرض أن عنده شيء في الوقت ده يتضرر بثباته، فاختار الوقت المناسب له تشجيعا له على الاتيان الشهادة، وهو حتى من ظروف حتى لا يتضرر، فإنه لا ضرر ولا ضرار. ولا شهيد ولا يضار وكاتب ولا شهيد أي لا يشهد، لا يشهد بما لم يشهد عليه، وقيل هو أن يمتنع إذا دعي فيكون يضار بمعنى يضارج، تقول تعالى اشهد يمتنع، فهي دينا من المضارع، يبقى انه يضارج الشخص صاحب الحق، او يضار انك انت تضر باختيار ظروف غير مناسبه للظروف، او يجي المحكمه ويقعد يضار، ففيها مراعاه من كل الهيئات التي تتعاون على ان الشاهد اذا اتى يكون مكرما، بل لو امكن الانتقال اليه ينتقد اليه، او اذا اتى فلا يحصل له اي نوع من الضرر. تشجيع للناس على يعني زي ما الشرع الشريف يوجب على الشاهد ان يشهد بشهاده الحق، في نفس الوقت ايضا يحميه من وقوع اي اضرار به بسبب هذه الشهاده. قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين احد، احد هنا بمعنى الجمع، يعني لا نفرق بين رسله، لأنه فرق بين رسله فنؤمن بهم جميعا، لأنه فرق بين أحد، أحد بمعنى الجمع ليس بمعنى واحد، وإنما لأنه فرق بين رسله فنؤمن بواحد ونكفر بواحد، بل نؤمن بجميع الرسل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الثقل، الثقل. قال مالك بن الربيع الإصر الأمر المغيظ الصعب. وقال سعيد بن جبير شدة العمل. وقال عطاء الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة العهد. وقال أبو عبيدة كل شيء عطفك على شيء من عهد أو رحم فقد أصبك عليه، وهو الأصر. فمن ذلك قولك ليس بيني وبينك أصبة رحم تأصرني عليها، وما يأصرني عليك حق، ما يعطفني عليك. فقال ابن قتيبة ولا تجعلنا إصرا، إصرا لا تثقل علي من الفرائض ما ثقلته على بني إسرائيل. وقال الخضراء الإصر هنا الإثم، إثم العقد إذا ضيعه. قوله تعالى أنت مولانا يعني أنت ولينا، أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا نكون فرغنا من المرور السريع كما ترون في الكتاب ان شاء الله ينجز بسرعه على سوره البقره. سبحانك اللهم وبحمدك.